اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مواقف إيمانية من حياة السابقين، وهذا الموقف الإيماني الذي نختم به موقف للإمام المبارك عبد الله ابن المبارك رحمة الله تعالى عليه. الإمام عبد الله ابن المبارك قال بعضهم لو قيل اختر رجلا، قال بعضهم فيه لو قيل اختر رجلا بعد الصحابة قد اجتمعت فيه الفضائل، يعني بعد الصحابة، الصحابة جيل اجتمع فيه الفضائل، لو قيل اختر رجلا بعد الصحابة قد اجتمعت فيه الفضائل، قال لو قيل لي لاخترت عبد الله ابن المبارك، لاخترت عبد الله ابن المبارك، رجل بعد الصحابة اجتمعت فيه الفضائل رحمة الله تعالى عليه. وهذا الإمام أيها الإخوة أبوه مولى من الموالي، أبوه مولى من الموالي، فهو إمام الدنيا الذي جمع الفضائل والخصال الحسنة، ومع ذلك أبوه مولى من الموالي، وهو إمام محدث. أتوا بكذاب إلى هارون الرشيد يكذب يضع الأحاديث على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال هارون الرشيد لأقتلنك، يعني أنت تنشر فتنة تضع الأحاديث على النبي، قال لأقتلنك، قال اقتلني أو لا تقتلني، والله لقد وضعت عليكم 4000 حديث، كذبت 4000 حديث. فقال هارون الرشيد ما علي يعيش لها الجهابذة ابن المبارك وأبو إسحاق المروزي وعد بعض المحدثين، قال لا علي، الدين سيحفظه الله، فهيئ له ابن المبارك، ابن المبارك سينقب عنها تنقيبا، لا تخف، انت وضعت سيبين ابن المبارك وابو اسحاق المروزي وغيرهم ما كان من حال هذه الاحاديث. الامام المحدث الزاهد العابد المجاهد وسيرته في الجهاد سيره طيبه، له مواقف ايمانيه كثيره، ولكن مما يستوقف من المواقف ايها الاخوه، وهو الذي كان لا يرغب في دنيا الناس ولا يحرص عليها، انه كان أخا لإخوانه، كان أخا حقيقيا لإخوانه. سفيان الثوري رحمة الله تعالى عليه قال كان عبد الله بن المبارك يعطيني 10000 درهم كل سنة ويعطي الفضيل بن عياض مثلها، كان يعطيني 10000 درهم كل سنة ويعطي الفضيل مثلها، كان ينفق على العلماء وهو عالم مثلهم، كان يأنف أن يرى المحدثين يقفون عند أبواب الخلفاء وعند أبواب الأمراء، يأنف من ذلك، فيقول أنا أعطي إخواني، أنا أنفق على إخواني. وكان رحمة الله تعالى عليه مرة خرج من بغداد يريد المصيصة، فصحبه بعض الناس مكان، فصحبه بعض الناس قال أنتم تحتشمون أن ينفق عليكم، يا غلام هات الطست، فألقى عليه منديلا، قال ثم قال يلقي كل رجل منكم تحت المنديل ما معه حتى نجمع نفقة مع بعضنا البعض، كل واحد يلقي تحت المنديل ما معه. فجعل الرجل يلقي 10 دراهم، وجعل الرجل يلقي 20 درهما، قال فأنفق عليهم هو إلى المصيصة بعدما جمعوا، هو أنفق عليهم، ثم قال هذه بلاد نفير فنقسم ما بقي، فجعل يعطي الرجل 20 دينارا، هو دفع 20 درهم يعطي 20 دينارا، قالوا له يا أبا عبد الرحمن إنما أعطينا 20 درهما، يعني جمعنا نفق إحنا 20 درهما وأنفقنا في الطريق، ترجع هذه 20 درهم فضة 20 دينار ذهب، كيف ترجع 20 درهم 20 دينار ذهب؟ فيقول: وما تنكرون أن يبارك الله للغازي في سبيل الله؟ وأراد بهذا أن يعلم إخوانه العفة وأن يعلم نفسه الإنفاق. وكان وقت الحج، اجتمع عليه إخوانه من أهل مرو، فيقولون: نصحبك من مرو إلى مكة، يقولون: نصحبك إلى مكة إلى الحج. فقال: نعم، هاتوا نفقاتكم، هاتوا النفقة، اجمعوا نفقة، هاتوا نفقاتكم. فيجمعون النفقة فيجعلها عبد الله بن المبارك رحمه الله في صندوق ويقفل عليها، ثم يكتري لهم ويخرجهم من مرو إلى بغداد، ولا يزال ينفق عليهم من ماله ويطعمهم أطيب الطعام وأطيب الحلوى، ثم يخرجهم من بغداد بأحسن زي حتى يصلون إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من مرو بلاد ما وراء النهر يمشي إلى بغداد وينفق عليهم، من بغداد إلى المدينة ينفق عليهم حتى يصلون للمدينة. فيقول لكل واحد منهم: ما أمرك عيالك أن تشتري لهم من المدينة؟ ماذا قالوا لك؟ اشتري لنا، شو وصلك من المدينة؟ قال فيقول: كذا وكذا، فيشتري لهم، ثم يخرجهم إلى مكة. فإذا قضوا حجهم قال لكل واحد منهم: ما أمرك عيالك أن تشتري لهم من متاع المدينة، من متاع مكة؟ فيقول: كذا وكذا، فيشتري لهم، فلا يزال ينفق عليهم إلى أن يصيروا إلى مرو، وهم يظنون أن هذه النفقة مما جمعوها من الصندوق. فإذا كان بعد 3 أيام من قدومهم إلى مرو جمعهم وعمل لهم وليمة وأكلوا الطعام، فإذا أكلوا وسروا دعا بالصندوق ففتحه وأرجع لكل واحد منهم سرته ونفقته. عبد الله بن المبارك ينفق عليهم طيلة رحلة الحج، يطعمهم طيلة رحلة الحج، يرجع ويعطيهم الهدايا من الحج إلى بيوتهم. فإذا وصلوا، طبعا هو ابتداء قد لا يرضون لو قال سأنفق عليكم من البداية، وهم والناس متعففون، لكن لا يرضى إلا أن يقول اجمعوا، فيجمع، قال هاتوا الصندوق. قال فإذا وصل دعاهم على وليمة وأطعمهم، ثم أرجع لكل واحد منهم سرته. كان يقول الفضيل ابن عياض: لولاك، كان يقول عبد الله المبارك للفضيل ابن عياض: لولاك وأصحابك ما اتجرت، لولاك وأصحابك ما اتجرت، أتاجر حتى أنفق على إخواني، حتى أكرم إخواني. فضيل، من هو الفضيل؟ فضيل بن عياض صاحب المواقف رحمه الله، صاحب الخشوع، صاحب الورع، يقول: لولاك أنا أنفق عليك، وهو متعفف الفضيل، لكن أنا ينفق علي أخوه عبد الله بن المبارك. قال: لولاك وأصحابك ما اتجرت، ما اشتغلت في التجارة. وكان ينفق على الفقراء كل سنة 100,000 درهم، كان ينفق على الفقراء كل سنة 100,000 درهم. جاء رجل إلى ابن المبارك فسأله أن يقضي دينا عليه، فكتب له إلى وكيل له، فلما ورد عليه الكتاب قال له الوكيل: كم الدين الذي سألت قضاءه؟ قال: 700 درهم، علي دين 700 درهم. قال عبد الله بن المبارك، يعني سيدي اللي هو الوكيل في المال، مال عبد الله بن مبارك عند هذا الرجل، قال: أعطه كذا. فقال عبد الله بن مبارك: قد كتب 7,000 درهم، أنت جئت لعبد الله بن مبارك قل اقض ديني، كم دينك؟ 700 درهم. فكتب عبد الله بن مبارك للرجل الذي عنده مال عبد الله بن مبارك، قال: هذا أعطيه 7,000 درهم. فراجعه الوكيل وقال: إن الغلات قد فنيت. واحد بطلب منك 700 بتعطيه 7000، خلصت الغلة. إن الغلات قد فنيت. قال إن كانت الغلات قد فنيت فإن العمر أيضا قد فني، فأجز له ما سبق به قلمي، أجز له ما سبق به قلمي. كان عبد الله بن المبارك كثير الاختلاف إلى طرسوس، إلى طرسوس، وكان ينزل الرقة، فكان شاب يختلف إليه ويقوم ببعض حوائجه ويسمع منه الحديث، يسمع من عبد الله بن مبارك. فعبد الله بن مبارك دخل مرة الرقة فلم يره، قال فخرج، فلما رجع سأل عن الشاب، فقالوا إنه محبوس على 10,000 درهم، إنه محبوس على 10,000 درهم. فاستدل على الغريم، يعني على صاحب الدين، ووزن له 10,000، وحلفه ألا يخبر أحدا بما عاش. فأخرج الرجل، أخرج هذا الشاب عبد الله مبارك، خرج من مدينة الرقة. فلما ذهب على مرحلتين من الرقة وإذا بالشاب يسأل عن عبد الله مبارك، فقالوا جاء وخرج من الرقة. قال فتبعه على بعد مرحلتين، قال ابن عبد الله مبارك وكأنه لا يدري، فيقول للشاب أيها الفتى أين كنت؟ لم أرك في الرقة. قال يا أبا عبد الرحمن كنت محبوسا بدين. قال وكيف تخلصت من الدين؟ كأنه لا يدري. قال جاء رجل فقضى ديني ولم أدر به فجزاه الله خيرا. قال احمد الله، ولم يعلم الرجل أن الذي قضى دينه هو عبد الله بن المبارك إلا بعد موت عبد الله بن المبارك، إلا بعد موت عبد الله بن المبارك. طبعا يا إخواني هذه المواقف ليست مواقف خيالية، يعني هذه مواقف حقيقية، هذه مواقف أيها الإخوة تعطينا حقيقة الأخوة في الله، حقيقة الأخوة في الله. بعض الناس بيقول لك أنت اسمع أخوي في الله 100% في الجامع كذا، من روح منيجي، بس تطلبني دينار ببطل، لا أنا أخوك ولا أنت أخويها، ابعد عني. لكن إحنا إخوة في الله صحبة، خلينا نبعيد نبعيد كويس، لكن عند قروش أوعى تقربها، فيش أخوة، هذه الأخوة الحقيقية. قال بعض السلف عجبا أعجب أن أكون أدعو لإخواني فأسأل الله لهم الجنة ثم أبخل عليهم بالدنيا. طب أنا بقول يا رب فلان دخلوا الجنة، إذا طلب مني شيء دنيوي أبخل عليه بالشيء الدنيوي؟ عجيب. أنا أطلب الله له الجنة ثم أبخل عليه بالدنيا؟ يا إخواني هذا الموقف، وهو آخر ربما آخر موقف من المواقف، هذا الموقف يقول لنا عبد الله بن المبارك حقيقة كونوا إخوانا، كونوا إخوانا. لما يعطي أخا من إخوانه، يعني أخ من إخوانه ليس في النسب، يعطيه 10,000 درهم، لما ينفق على سفيان الثوري وينفق على الفضيل بن عياض، ينفق على إخوانه، لولاك ما اتجرت. يعني يقول كونوا إخوانا، والإخوان مش بس بالإشي البسيط دينار ودينارين، لا، ينبغي الأمة أن تتعلم حقيقة هذه الأخوة. مشكلة يا جماعة إذا تعلم المسلمون الأثر ولم يتعلموا الإيثار. إذا أردنا نحن على مستوى أن نجمع الأمة، نقول والله طلع الأمة متفرقة متشرذمة، إذا نحن نظرنا إلى الأمة المتفرقة المتشرذمة فما اجتمعنا نحن على بساطتنا دون أن ننظر للأمة، أتطمع أن تجمع أمة الإسلام وأنت بعد لم تجتمع مع أخيك، وأنت بعد ما اجتمعت مع جارك، وأنت بعد ما اجتمعت مع ابن عمك؟ بالله عليك ده تجمع بين السعودية وقطر وانت مش جامع بين انت واخوك مش مجتمعين؟ بدك تصالح بين الدول وانت وابن عمك متخاصمين؟ عجيب. هذه مفارقات طبعا، هذه من المفارقات واللي تكلمنا عنها، اللي هي المسؤولية الفردية، اللي هو بنظر لأمة الإسلام بده حل مشاكلها، وهو والله مش حل مشاكله. يا اخي حل مشكلتك، طب انت الان انت قادر ان تحل مشكلتك، انت قادر ان تؤلف بينك وبين قلوب اخوانك وبين قلوب اقاربك، انت قادر. هؤلاء مش قادر عليهم، تؤلف بين قلوبهم وتجمع المسلمين. طب اجتمع انت الان، هذا اللي قادر عليه الان، اجتمع لنا. فلذلك الأخوة متكلمة الأخوة, هذه هي الأخوة الحقيقية أيها الإخوة, هذا الإيثار الحقيقي مش الأثر. مشكلة أيها الإخوة أن نرى خاصة الخاصة المصلين, هذا أمر محزن يا إخواني, أن لا نؤثر بعضنا البعض, أن لا نقف مع بعضنا البعض, أن لا نتآخى مع بعضنا البعض, أن لا نتآخى مع بعضنا البعض. بعض الناس أيها الإخوة يأبى أن يؤجر, لا يريد, مع أنه شيء يسير بسيط. تجد أحيانا كن جالسين على سفرة الإفطار, واحد قدامه 4 كاسات مي وأخوه بجانبه ولا كاسة مي أمامه, ويمكن يتكلم لك عن قصص إيثار وإيثار الصحابة. يا أخي أنت قدامك 4 كاسات مي, أعطيه كاسة وهي أصلا مش حسابك ولا كلفتك شيء, لكن يأبى أن يؤجر. والله بعض الناس يأبى أن يؤجر, بيعجبني بعض الناس أحيانا ما بريد إلا هو يفطر إخوانه, يفتح حبة التمر ويزيل النوى هو يفطر إخوانه. هنيئا له, رجل شرح الله صدره أن يخدم إخوانه وأن يتشرف بخدمة إخوانه, هنيئا له, هذا شرف له يا إخواني. فلذلك بعض الناس يأبى أن يؤجر, ما بده, يأبى أن يؤجر. وسع الله عليه أعطاه, لا يريد أن يقف مع إخوانه. ترى مواقف عبد الله بن المبارك هذه تكون أيها الإخوة مواقف تاريخية, إنه ليس الإنفاق على قدر 5 و10 دنانير و100 دينار و1000 دينار, كان ينفق كل سنة 100,000 درهم يا إخواني, 100,000 درهم على الفقراء والمساكين. وبعضهم يقولون كان فلان تاجر من التجار وما وجبت عليه الزكاة قط. كيف ما وجبت عليه الزكاة؟ أنه يعطي فلانا وفلانا وفلانا, فإذا حان وقت الزكاة لم يكن عنده النصاب ليزكي. لا يألف الدرهم المضروب صرتنا لكن يمر فيه ثم ينطلق, إنا إذا اجتمعت يوما دراهمنا كانت إلى سبل المعروف تستبق. هكذا كانوا, يعني الموقف عبد الله مبارك أن يقضي دينا عن أخ من إخواني 10,000 درهم سرا لا يعلم عنه أحد, لا يريد أن يخبر أحدا سرا إلا بعد موته. علم الناس بعد موته أن عبد الله بن المبارك قضى عن هذا الشاب 10,000 درهم, قضى عنه. وهكذا أيها الإخوة, هكذا. هل نحن أيها الإخوة عندنا عقلية أن نقسم رغيف الخبز بينك وبين أخيك؟ هل عندنا هذه العقلية إخواني؟ لا أقول أنك تعطي, طبعا في شيء اسمه الإكرام, في شيء اسمه الإيثار. الإيثار معك رغيف خبز, قل له لا خذ رغيف الخبز وأنا بظني جائع, هذا إيثار قدمته على نفسك. الإكرام تقول له هاي رغيف الخبز بقسم بيني وبينك, هذا إكرام. ما لم تنتشر هذه اللغة أيها الإخوة, ما لم تنتشر هذه اللغة بين المسلمين لن تتآلف قلوب المسلمين, لن تتآلف قلوب المسلمين, يبقوا متحابين متآلفين نظريا عند المال, عند الدينار والدرهم, عند الدنيا. الآن ترى حقيقة الأخوة, إن كما قالوا إن أخاك الحق من كان معك ومن ضر بنفسه لينفعك, ومن إذا ريب الزمان صدعك شتت شمله ليجمعك. هذا أخوك الحق حقيقة, هذا أخوك الحق. فمع هذا الموقف الإيماني يا إخوة, دعونا نستقبل العيد بهذا الموقف, بهذه المواقف اللي فيها حقيقة الأخوة يا إخوة, حقيقة المحبة في الله. دعونا نستقبل العيد مع بعضنا بهذه الصفة, إنه بعض الناس تجد عنده أموال ومكدسة وآخر لا يجد لقمة عيش. ليش يا إخواني؟ لماذا يكون هذا في أمة الإسلام؟ غارم, نعم ربما أساء, غارم والثاني عنده ترف. لماذا هذا؟ طبعا ما تكلمش الأغنياء, الأغنياء المترفين بيننا في المجتمع, واحد غارم عليه ديون والثاني وسع الله عليه. ليش يا إخواني ما يتعاون هذا مع ذاك؟ لماذا؟ لماذا لا يتعاون المصلون مع بعض؟ لماذا لا نتفقد أحوال بعضنا البعض؟ لماذا لا نتفقد أحوال بعضنا البعض لا سيما على أبواب العيد؟ على أبواب العيد يا جماعة, وقف إمام من أئمة المساجد صديق لنا قال والله العظيم إجا واحد على المسجد قال يا شيخ ما عندنا عشاء نتعشى, ما أكلنا اليوم, ما بدي أكل, ما بدي فلوس, ما بدي حد يجيب لي, إذا بس حد عنده صحن طبيخ أو كذا بدي أتعشى أنا والأولاد. ما أكلنا اليوم, ما أكلنا. واحد بيقول لي قالت عجلت أنا بصدقة الفطر, اجى واحد عشان قال يا شيخ بالله عليك اشوف انت اكل، بدي اكل بس، انا اولادي انا وعيالي اريد ان اكل. موجود في المجتمع؟ موجود، لكن ابحث، ابحث عنهم تجدهم، ابحث عن هؤلاء، ابحث عن المتعففين الذين لا يسألون الناس إلحاف. فوقف الشيخ قال يا إخواني، قال والله وقفت المسجد، قلت يا جماعة ما بدنا نجمع تبرعات، اللي عنده صحن طبيخ بارك الله فيه يودي لها الدار، اللي عنده صحن أكل يودي لهم. يا سلام، هذا التآلف بين هذا التحاب. فعبد الله المبارك يعلمنا أن المال في سبيل الإخوة رخيص جدا. فضيل سفيان العلماء طبعا، لا سيما إذا كانوا أهل علم وأهل فضل، هؤلاء إذا ما أنفق عليهم أمثال عبد الله المبارك أين سيقفوا؟ ربما يقفوا أمام أبواب السلاطين ويتمندل بهم الملوك، ولا سيما سفيان الثوري. سفيان الثوري كان يتجر ويعمل، فقلوا له أنت بتعمل وبتتجر بتتعب نفسك، أنت عالم. قال اسكتوا، لولا هذه المال، يعني لولا هذه الفلوس، لولا هذه الدراهم لتمندل بين الملوك، لولا هذه لتمندل بين الملوك. ايش يعني تمندل بين الملوك؟ يعني بيعملون مثل ايش؟ مثل المنديل الذي يغسلوا به ايديهم بعد الطعام، يمسحوا به ايديهم بعد الطعام. انت المنديل بعد الاكل تمسك الفاينه وبتمسح ايديك وبترميها. قال لتمندل بين الملوك، جاءوا شيخ اعطينا فتوى كذا وكذا بنعطيك عليها مصاري، هاي قروش، هاي فلوس. اخذ الفتوى اللي بده اياها برمونا مثل المنديل، لتمندل بين الملوك. فقال حتى لا نحتاج إليهم وحتى لا نطلبهم، لولا هذه بدي أتكسب وأعمل بالمعيشة حتى لا أحتاج إليهم. فلا سيما العلماء إذا كفوا من الرزق كانوا أعزاء أيها الإخوة في كلمتهم. فمع موقف عبد الله المبارك في حقيقة الأخوة في الله، أسأل الله أن يختم لنا وإياكم بخاتمة الإيمان، وأن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعلنا وإياكم ممن يعيش على مواقف إيمانية أيها الإخوة في حياتي، ما بين موقف في الورع، موقف في الحذر من الدنيا، موقف في البعد عن فتنة المال، فتنة النساء، وهكذا الأخوة في المواقف. هذه مواقف تدارسناها خلال شهر رمضان المبارك من مواقف السابقين. أنصح إخواني أن يقرأوا سير سلفنا، أن يقرأوا سير سلفنا وأن يتعلموا منهم. وأنصح إخواني ثانية أن يقرنوا بين العلم وبين علم القلوب والرقائق، بين علم الفقه والعقيدة والحديث وبين علم القلوب والرقائق. فهكذا كانت سيرة السلف أيها الإخوة، السلف تقدموا بمثل هذا، فأن يجمعوا بين هذا وذاك. نفعنا الله وإياكم، وفقنا الله وإياكم بكل خير. بيسأل الأخ من إخواننا بقول إذا اجتمع يوم الجمعة مع العيد، إذا اجتمع يوم الجمعة مع العيد يا إخواني، هذه مسألة من مسائل الخلاف بين أهل العلم. فما بعض أهل العلم قالوا إذا صلى العيد أجزأته عن الجمعة، واستدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أن يجمع فمن شاء أن يصلي فليصلي، يعني يصلي الجمعة والعيد. قال وإنا مجمعون إن شاء الله، من شاء أجزأته العيد عن الجمعة، قال وإنا مجمعون، ولكن إذا صلى العيد فإنه يصلي ظهرا ولا يصلي الجمعة، صلى العيد صلي يومها ظهر. هكذا ذهب بعض أهل العلم إلى هذا القول، وهذا منقول عن عمر وعن ابن عباس رضي الله عنهما. والقول الآخر أنه يجب عليه أن يصلي الجمعة والعيد، وأن هذه الرخصة خاصة بأهل العوالي الذين كانوا بعيدين عن المدينة، عن المسجد النبوي، جاءوا صلوا العيد. فلما صلوا العيد النبي قال من شاء أن يصلي الجمعة صلى، ومن شاء أجزأه عن الجمعة. جاءوا صلوا العيد، فلأنهم بعيدون عن المساجد فلذلك أذن لهم، فقال بعضهم هي خاصة بأهل العوالي. أما الآن فالرخصة قالوا منتفية، المساجد قريبة والأماكن ليست بعيدة، ويسهل علينا أن نصلي الجمعة، ويسهل علينا أن نصلي العيد، يسهل أن نصلي الجمعة ويسهل علينا أن نصلي العيد، فهذا ليس من الأمر الصعب. ثم استدلوا بدليل آخر وقالوا إن الفريضة، إن صلاة العيد سنة مؤكدة على قول الجمهور، على قول الجمهور سنة مؤكدة، والجمعة فريضة، فالسنة المؤكدة لا تسقط الفريضة. فقالوا السنة المؤكدة اللي هي العيد لا تسقط الفريضة، لا تسقط الفريضة، فإذا بصلي العيد لا تسقط عنه الجمعة. في هذا الباب يا إخواني إذا سمعت مثل هذه المسائل، والله بعض العلماء أجاز بعض منع، خذ بالاحتياط، أسلم لنفسك وأسلم لدينك. في مثل هذه المسائل خذ بالاحتياط، لا سيما إذا كان الخلاف قويا بين أهل العلم، فابتعد عن مواطن الخلاف واحتط لدينك. الآن من صلى الجمعة وصلى العيد، صلى العيد والجمعة على قول جميع العلماء أنه أحسن وما عليه شيء، على قول جميع العلماء واحد صلى الجمعة وجاء لصلاة صلى العيد وجاء وصلى الجمعة، هذا إنسان أحسن وما أساء على قول الجميع. لكن من صلى العيد ولم يصلي الجمعة فقد أساء عند بعض أهل العلم ولم يشهد الجمعة فصلاها ظهرا أساء. فلماذا أنت تدخل في خلاف العلماء في مثل هذه المسائل؟ فالأورع والأتقى والأحوط والأحسن صلي العيد يا أخي وصلي الجمعة، فهذا أحسن لديك. لكن واحد قال إجا قال يا شيخ أنا صليت العيد وصليتها ظهرا، نقول له باطلة؟ لا، أخذ بقول بعض أهل العلم الذين استدلوا بالحديث وجعلوه عاما، وهذا مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى في هذه المسألة، أنه ذهب أن من صلى العيد أجزأه عن الجمعة ويصليها ظهرا، لكن الأحوط صلي العيد وصلي الجمعة. نسأل الله تعالى أن يتقبلنا وإياكم وأن يغفر لنا وإياكم، صلهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.